وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي الأدبي، كتاب الجغرافيا، الفصل الثاني. يغطي هذا التسجيل الدرس الأول من الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان كوكب الحياة، تقدمة مبادرة الضوء بصوت أنور خشان. ملاحظة: تم الاعتماد على حلول نوطة الشامل في عالم الجغرافيا للأستاذ إبراهيم الموسى. الوحدة الخامسة، الدرس الأول كوكب الحياة، الدرس بعنوان المياه والاقتصاد الأخضر. بمناسبة اليوم العالمي للمياه في 22 من آذار، وفي إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي نوقشت في الأمم المتحدة، أكد أثر المياه الرئيس في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، علما أن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي فيه نسبة صغيرة من مركبات الكربون وتستعمل فيه الموارد الطبيعية بكفاءة. اكتب 2 من التوصيات المائية التي تساعد على تحقيق الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام. 1- ضبط الطلب على الطاقة وترشيد استهلاكها كأولوية إذا كانت متجددة. 2- إدارة الموارد المائية. رسم بياني يوضح توزع المياه في الطبيعة، فتشكل المياه العذبة 3%، أما المياه المالحة فتشكل نسبة 97%. أما الرسم البياني الآخر فتأخذ المياه الجوفية نسبة 30% و 68% للجبال والأنهار الجليدية و 2% كمياه سطحية. أكتب بأسلوبي نصا علميا مختصرا يبين توزع المياه المالحة والمياه العذبة على كوكب الأرض موضحا أهميتها. تتوزع المياه في الطبيعة نحو التالي: 97% مياه مالحة، 3% مياه عذبة، بما في ذلك 68% جبال وأنهار جليدية، و 30% مياه جوفية، و 20% مياه سطحية. حيث تأتي أهمية المياه كحاجة ماسة للإنسان، خاصة في مناطق الجفاف والصراعات، وهي من العناصر الضرورية لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، وهي ضرورة للزراعة والصناعة. وللمياه المالحة أهمية قدر أهمية المياه العذبة، من كونها مصدر للمياه العذبة وتعمل على تلطيف الجو وتوفير الثروة السمكية، والتي تعتبر مصدرا مهما للدخل. المياه العذبة، المياه العذبة حجر الأساس في نهضة الشعوب. تتزايد أهمية المياه العذبة في ظل الزيادة الكبيرة لسكان العالم، وتتباين أساليب استهلاكها بين دولة وأخرى تبعا لاحتياجاتها وتطور القطاعات المستهلكة وظروف كل منطقة. هنالك رسم بياني يوضح تباين استخدام المياه العذبة بين الدول حسب قطاعات الاستهلاك، فتأخذ استعمالات زراعية 70% واستعمالات صناعية 20% و8% للاستعمالات المنزلية في المعدل العالمي. أما في دولة فرنسا فتأخذ الاستعمالات المنزلية 18%، أما الاستعمالات الصناعية ف 67% و15% للاستعمالات الزراعية. أما في دولة تونس فتأخذ الاستعمالات المنزلية 20% و70% للاستعمالات الصناعية و73% للاستعمالات الزراعية. مستعينا بالنص والشكل، أقارن بين استعمال المياه في كل من الدول الغنية اقتصاديا والدول الفقيرة اقتصاديا، مبينا رأيي في أسباب هذا التباين. الدول الغنية: في مجال الصناعة استهلاك كبير حتى 67%، في مجال الزراعة استهلاكها قليل، أما في الاستعمالات المنزلية كبير بالنسبة للمعدل 18%. أما الدول الفقيرة استهلاكها قليل في مجال الصناعة 7%، في مجال الزراعة استهلاكها كبير 73%، أما في الاستعمالات المنزلية فكبير بالنسبة للمعدل العالمي 20%. أما الرأي: كون المدن الغنية صناعيا والاعتماد الأكبر للصناعة على المياه، الدول الفقيرة معظم استهلاك مياهها في مجال الزراعة، التطور التكنولوجي وازدياد عدد السكان. الماء العذب تحت مجهر الاقتصاديين. يعد الماء محور الكثير من أزمات العالم، وتسعى الدول بشتى الوسائل للحفاظ عليه لاستعماله استعمالا مستداما في الإنتاج الاقتصادي والاحتياجات اليومية، وهذا ما يفسر ظهور مصطلحات جديدة تساعد على فهم الأمن المائي وسبل تحقيقه، ولا سيما في المناطق الجافة، ومنها البصمة المائية وتجارة المياه الافتراضية، أي المياه الخفية التي هي انتقال البصمة المائية، المياه المستعملة في الإنتاج بصورة افتراضية مع انتقال المنتج من بلد إلى آخر. وعليه فإن البلد الذي يستورد طنا من القمح مثلا يستورد فعليا المياه الافتراضية التي استعملت لإنتاجه، وهذا ما يكون طريقة لنقل موارد المياه من المناطق الغنية مائيا إلى مناطق الإجهاد المائي. البصمة المائية للسلعة أو خدمة هي حجم المياه المستخدمة في إنتاجها، وتشمل المياه الزرقاء أي السطحية، والمياه الخضراء أي الأمطار، والمياه الرمادية التي تلوثت جراء الإنتاج. لذلك لا بد من التوفيق بين سياسة الدولة الزراعية والتجارية وسياستها لتحقيق الأمن المائي. ما الإيجابيات التي يمكن تحقيقها من تجارة المياه الافتراضية إذا اعتمدت في سوريا؟ 1- تحقيق الأمن المائي والغذائي. 2- حل مشاكل المياه مع دول الجوار. 3- بديل وصديق للبيئة أكثر من نقل وتخزين المياه نفسها. كيف يمكن استعمال مفهوم المياه الافتراضية في تحقيق الأمن الغذائي؟ أي توفر الغذاء دون نقص للدولة. 1- زيادة صادرات السلع الزراعية الأعلى كفاءة في استخدام المياه. 2- تخصيص المساحة المزروعة والتي تحتاج مياه. 3- تعديل التركيب المحصولي القائم مما يتلائم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية. المياه المالحة. المحيط العالمي حارس التوازن في كوكب الحياة. يطلق مصطلح المحيط العالمي على الامتداد المتصل للمسطحات المالحة الكبرى وما يتبع لها من بحار، وهي تشكل قرابة 70% من مساحة كوكبنا و97 من ماهيته. ولشدة أهميته ذهب بعض العلماء إلى تشبيهه بمصنع كبير ينظم حرارة كوكبنا. أكون أنا ورفاقي فريقا جغرافيا لكتابة مقال علمي عن أثر المحيط في ضبط درجة حرارة كوكب الأرض. المحيطات تلعب دورا رئيسا وهاما في تنظيم مناخ الأرض، حيث تعمل هذه الدورات على تبريد الأرض من خلال نقل المياه الحارة نحو الأعماق، بالإضافة إلى أن كمية الإشعاع الشمسي الواردة داخل الغلاف الجوي تبلغ 70%، حيث أن 20% منها تخسره في الجو، لتمتص المحيطات 50% من هذه الأشعة على عمق 200 متر تحت المحيط. ترتد الحرارة التي اختزنها المحيط 5% حرارة محسوسة و15% تحت الحمراء و30% حرارة منطلقة بفضل التبخر. وللتيارات السطحية دورا مهما في المحيط، فهي تساعد على تبريد المياه السطحية عند هبوطها نحو الأعماق لتشكل تيارات عميقة باردة تصل أسفل المحيط الشمالي تسمى منطقة الهبوط الحراري. للمحيط العالمي أثر بارز في النظام البيئي إيكولوجي لكوكب الأرض، ويدخل في قائمة العوامل المؤثرة في اقتصاد البشر ومراكز سكنهم. اقرأ الآتي وأشارك زملائي لتحديد بعض الأدوار الرئيسة الفاعلة التي تقوم بها المحيطات. تطلق النباتات الحية التي تعيش في المحيطات أثناء عملية التركيب الضوئي غاز الأكسجين، لذلك تتمثل أهمية المحيطات. 1- تحقيق توازن بيئي وتوفير الأكسجين للكائنات البحرية. 2- مكون أساسي من مكونات النظام المناخي الأرضي. 3- تنظيم حرارة الأرض. 4- وهي أساسية في جميع دورات الحياة، دورة الكربون والأكسجين. 5- توفر الغذاء لمليارات الناس. للتيارات المحيطية الدافئة أثر فاعل في الموانئ التي تتعرض للتجمد شتاء، ويتجلى أثرها برفع درجة حرارة سواحل المناطق الباردة، وبالتالي فتح موانئ أمام حركة السفن العالمية وتنشيط التجارة وخاصة شتاء. وتشكل مناطق التقاء التيارات الدافئة والباردة أغنى مصايد الأسماك في العالم. اكتشاف العلماء محيطات من المياه المالحة تحت قشرة تابع كوكب زحل المسمى أنسلادوس من المحتمل أن يكون صالحا للمعيشة وتأمين مياه عذبة وأكسجين منه.